بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرتنا هذه حول تاريخ المغرب العربي الإسلامي. في البدء نقول أن منطقة المغرب تبدأ من حدود ليبيا المجاورة لمصر وتنتهي بموريتانيا الطنجية، وينقسم المغرب جغرافيا إلى المغرب الأدنى الذي يشمل ليبيا الحالية وجزء من تونس، ثم المغرب الأوسط وهو تونس والتي كانت تسمى بإفريقية، ثم الجزائر الحالية، ثم المغرب الأقصى وهو المغرب الحالي وموريتانيا. كانت هذه البلاد تحت سيطرة الروم، وكانت تسمى مع بلاد الشام ومصر بالممالك الشرقية، وكان يحكمها البيزنطيون حكما مباشرا مع حاميات كما هو موجود بتولي القائد جرجير أو جرجيريوس في إفريقيا، ثم حكم قرطاج في تونس وسبتة في المغرب الأوسط، في المغرب الأقصى وفي موريتانيا. وكان سبت يحكمها رجل اسمه يوليان أو يليان من أصل رومي، وكان الغالب على هذه البلاد سكان يلقبون بالبربر. اختلفت الآراء في أصلهم، فهنالك رأي مرجح أنهم جاءوا عن طريق البر من الجزيرة العربية ثم استوطنوا في شمال إفريقيا، وهنالك من يقول أنهم خليط من السودان ومن الرومان وغيرهم. نتكلم الآن عن فتوح المغرب. عندما فتح المسلمون مصر بقيادة القائد عمرو بن العاص السهمي، وجدوا من الضروري أن يتسعوا غربا نحو بلاد ليبيا وإفريقيا، وذلك لتأمين المكتسبات التي حققوها في مصر بناء على النظرية التي تقول في تحقيق المجال الحيوي. ففي سنة 22 هجرية 643 سار عمرو بن العاص إلى برقة وافتتح مدينتها التي تحمل نفس الاسم صلحا، ثم في السنة التالية توجه سنة 23 هجرية إلى طول الساحل إلى طرابلس وافتتح المدينة، وإلى صبرة أو صبراتة إلى الغرب من طرابلس، وثم توجه القائد عمرو بن العاص السهمي إلى مناطق إفريقية، ولكنه وقف أمام رفض الخليفة الراشدي الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه التوغل في إفريقيا، بيد أنه أرسل قائده عقبة بن نافع إلى فزان وافتتحها وتقع في الجنوب في ليبيا. وفي سنة 25 للهجرة 646 تولى حكم مصر عبد الله بن سعد بن أبي سرح وهو قريب الخليفة عثمان بن عفان، واستأذنه في غزو إفريقيا، وكان قد سمع بمواردها الاقتصادية من القمح والزيتون، والزيت، فأذن له الخليفة وأرسل له مددا معه عدد من كبار أبناء الصحابة، وذهب هذا الجيش في تعداد قدر 20,000 من الأجناد. وفي سنة 27 هجرية توجه ابن أبي سرح إلى برقة والتقى بعقبة بن نافع، ثم ساروا إلى طرابلس، وبعدها وصلوا إلى منطقة الصبيطلة والتقوا بحاكم إفريقيا واسمه جرجريوس، وكانوا العرب يسمونه بجرجير. وفي سنة 28 حدثت المعركة بالقرب من صبيطلة، وانتصر المسلمون على الروم في هذه المعركة وقتل جرجريوس. إلا أن الخطأ الذي ارتكبه المسلمون أنهم لم يؤسسوا لهم مدينة وقاعدة في إفريقيا، بل أن عم عبد الله بن سعد بن أبي سرح آثر الرجوع إلى مصر، وبالتالي قد ذهبت كل الجهود أدراج الرياح، وترك الأمر إلى عقبة بن نافع. وفي سنة 45 للهجرة 665 ميلادي، بعد تولي معاوية بن أبي سفيان لخلافة المسلمين، سار معاوية بن خديج السكوني من مصر ومعه 10,000 مقاتل، وذهب إلى قمونيا بالقرب من صبيطلة والتقى بجيش الروم، ثم أنه ذهب إلى قرطاج وإلى بنزرت واستولى جيش بقيادة عبد الله بن الزبير على سوسة، واستولى جيش آخر بقيادة عبد الملك بن مروان على حصن جلولاء. وكانت هذه الحملة أشبه بحملة تأديبية، بيد أن العرب لم يستقروا في منطقة إفريقيا، ولكن الفتح المنظم بدأ بولاية عقبة بن نافع الفهري سنة 50 للهجرة، حيث تمكن هذا القائد من تأسيس مدينة اسمها القيروان، والقيروان تعني في اللغة كذلك مدينة، وأصبحت هذه قاعدة في إفريقيا، وقام المسلمون بالانطلاق منها لفتح المغرب الأوسط والمغرب الأقصى. ثم توجه عقبة بن نافع نحو فزان وإلى قمونيا، وهنالك اختط مدينة القيروان في تونس واستغرق بناءها 4 سنوات. والواقع أن عقبة بن نافع الفهري قد أقصاه الخليفة معاوية وسنة 55 للهجرة، وأصبحت مصر وأفريقيا لوالي مصر مسلمة بن مخلد الأنصاري. وهذا الرجل عين مولاه وهو أبو المهاجر دينار الأنصاري، الذي استطاع أن يكمل الفتوح في تلك المناطق. دامت ولاية أبي المهاجر 7 سنوات، من 55 للهجرة إلى 62 للهجرة، وكانت فترته فترة غنية، وظهر لديه خطر، وهو أن البربر سكان المناطق الذين تأثروا بالثقافة الرومية واعتنقوا المسيحية تأثروا من وجود العرب وإنشائهم مدينة القيروان، ولذلك نرى بأنهم بدأوا يتحركون ضد الوجود الإسلامي هناك، خاصة وأن أبو المهاجر قام بغزوة لقرطاجنة ثم قام بغزوة في جزيرة الشريك القريبة منها واستولى عليها، وكذلك تصدى لقبيلة أورب البرنسية في جبال الأوراس واستولى على تلمسان سنة 61 هجرية، وبالتالي يكون أبو المهاجر أول فاتح مسلم يتطرق بخيله إلى المغرب الأوسط. واستطاع أبو المهاجر من أسر زعيم قبيلة أورب ويدعى كسيلة أو كسيلة، وأتى به إلى القيروان وأعلن إسلامه وكان من المقربين إلى أبي المهاجر. وبيد أن أبا المهاجر قد عزل من قبل الخليفة يزيد بن معاوية سنة 60 إلى 61 هجرية، وتولى عقبة بن نافع مكانه في ولاية المغرب. تولى عقبة سنة 62 هجرية متابعا الفتوح غربا، وقد صار شيخا كبيرا، وأراد أن يقوم بحملة استعراضية يصل بها إلى مياه المحيط الأطلسي، وبالفعل قام بحملة كبيرة وتوجه إلى المحيط، وكان معه 10,000 من المسلمين حيث توغل إلى بلاد الزاب والتقى بالروم عند باغية، واقتحم أوراس إلى تاهرت ثم إلى طنجة، ثم توجه إلى منطقة السوس الأقصى وانتهى إلى البحر المحيط عند أغادير، وخاض بفرسه في أمواه قائلا عبارته الشهيرة: اللهم إني أشهدك أن لا مجاز، ولو وجدت مجازا لجست. ولكنه أساء معاملة كسيلة بن لمزم زعيم قبيلة أورب، فاستغل هذا انشغال عقبة فهرب من جيش عقبة، واستطاع أن يستجمع البربر وأن يلتقي بجيش عقبة في عند منطقة الجزائر، وهنالك خاض عقبة بن نافع بعد أن سرح معظم جيشه وهو راجع من منطقة السوس، وفي معركة تهودة جنوب بسكرة لقي عقبة مصرعه ومعه أبو المهاجر دينار سنة 64 هجرية 684، وتولى القيادة زهير بن قيس البلوي، فانسحب بالجيش إلى مناطق سرت وبرقة. والآن هنالك مقام لسيدي عقبة في الجزائر، ولم يستطع كسيلة أن ينشئ دولة قوية رغم دخوله القيروان وأنه حافظ على إسلامه، ولكن القبائل البربرية لم ترضى به، وعندئذ وجد أعوانا من الروم وخاصة من لدن الإمبراطور قسطنطين الرابع، فأخذ بإمداده بالمال والسلاح. عند ذلك تقدم زهير البلوي بجيش أمده به الخليفة عبد الملك بن مروان الذي تولى الحكم من 65 هجرية إلى 86، وكان منشغلا بثورة عبد الله بن الزبير، فتوجه زهير سنة 69 إلى إفريقيا، وانضم إليه 2000 من البربر، ووصل إلى قمونيا، وغادر كسيلة الخيروان إلى ممس، وكانت مدينة مشهورة بحصانتها وتتصل بجبال أوراس، وهناك دارت معركة كبيرة أسفرت عن مقتل كسيلة، وهرج الناجون بعيدا إلى وادي ملوية، وعاد زهير إلى القيروان حاضرة المغرب. عند ذلك رأى زهير بأنه أخطأ في ترك برقة وفي وطرابلس، إذ أنه كان من المفروض أن يترك فيهما قوة كافية لترد العدوان الذي سيقوم به الروم، لأنهم سينتهزون فرصة انشغال زهير بمواجهة كسيلة. وبالتالي حطت مراكب الروم في برقة ونهبت وسبيت، واضطر زهير إلى مواجهتهم، وعند وصوله إلى برقة ترصد له الروم وقتلوه ومن معه في موضع قريب من مدينة درنة. بيد أن الأحوال لم تتغير كثيرا بقتل زهير، فإن إفريقية ظلت على إسلامها، وأن الروم انسحبوا من برقة إلى قواعدهم في قرطاجنة وصقلية. عند ذلك عين عبد الملك بن مروان القائد حسان بن النعمان الغساني واليا على إفريقيا، وأمده بالجند والأموال، ويقال أن تعداد جيشه قد بلغ 40,000 مقاتل. توجه سنة 74 للهجرة 693 إلى قرطاجنة، فاستولى عليها ولاذ من الروم بصقلية، ولكنه واجه خطرا جديدا متمثلا بزعيمة من البربر اسمها الكاهنة. وهنالك آراء كثيرة حول هذه المرأة، أنها كانت تنتمي إلى قبيلة إجراء والزناتية، وقد نجحت هذه الامرأة في ضم الكثير من البربر. وعندما التقى بها حسان على نهر نيني قرب باغية سنة 75 هجرية 694، دحرته، فاضطر إلى أن يرتد إلى طرابلس، واستقر بموضع عرف بقصور حسان، وانتظر وصول المدد من مصر ومن الخليفة عبد الملك. ولم تتعرض الكاهنة للقيروان، بل ذهبت إلى معقلها بجبال أوراس. على أن الكاهنة شرعت في تدمير مظاهر الحضارة من زهور وأشجار ومدن، رغبة في عدم إفادة العرب منها إذا ما فكروا في العودة. ويبالغ المؤرخ ابن عذاري المراكشي في كتابه المغرب الذي توفي بعد سنة 712 هجرية، فيقول أن إفريقيا كانت ظلا واحدا من طرابلس إلى طنجة، وقرى متصلة ومدائن منتظمة مسيرة 2000 ميل في مثله، فخربت الكاهنة ذلك كل فخربت الكاهنة ذلك كله، مما أفضى إلى أن نفر البربر الحضريون منها وانصرفوا عنها ومالوا إلى العرب. عندما وصلت الإمدادات إلى حسان عاد إلى إفريقيا سنة 80 للهجرة 699، وانضم إليه عدد كبير من البربر المسلمين، فارتقى بالكاهنة في مكان بجبال أوراس سمي فيما بعد ببئر الكاهنة، فانتصر عليها وقتلها وعاد إلى القيروان وقضى بذلك على آخر مقاومة بربرية في المغرب الأوسط. ثم تفرغ بعد ذلك للروم، وكانوا قد انتهزوا فرصة انشغاله بالكاهنة، فعاودوا الاستيلاء على قرطاجنة ولكنهم عندما رأوا قوة المسلمين هربوا إلى صقلية حيث عاود حسان وافتتح قرطاجنة وخرب ميناءها حتى لا يستردها الروم. بعد ذلك استكمل حسان فتح المغربين الأدنى والأوسط وشرع في تنظيم البلاد، فقسمها إلى أقاليم ورتب شؤونها المالية وأعاد بناء المسجد القيروان، واجتهد في نشر الإسلام بين البربر ضمن سياسة الاندماج. وأراد حسان في سنة 84 هجرية أن ينشئ مدينة المسلمين تحل محل قرطاجنة، فاختار موقعا مناسبا إلى الجنوب الغربي منها دعية بتونس أو أتونس، وجعل بها دار لصناعة السفن ومسجدا جامعا، وأضحت تونس قاعدة العرب البحرية مثلما أضحت القيروان قاعدتهم البرية. وجلب حسان نفر من قبط مصر واستفاد منهم ومن خبرتهم في بناء السفن، وتقدر المصادر عددهم بألف أسرة. بعد ذلك جاء لحسان كتاب من والي مصر عبد العزيز بن مروان وعزله من مكانه وولى أحد رجاله وهو موسى بن نصير الذي تولى أمر المغرب، يساعده طارق بن زياد. رجع حسان إلى الشرق ومعه الغنائم الوفيرة، وحلف على أن لا يلي منصبا أو ولاية لبني مروان. استطاع موسى أن يخضع قبيلتي هوارة وزناتة، واستولى على سجومة قرب نهر الملوية، وهزم قبيلة الصنهاجة، وانفتح أمامه الطريق إلى طنجة وسبتة، حيث عاود المسلمون الالتقاء بحاكم سبتة يوليان، وجعل موسى من طنجة قاعدة للمغرب الأقصى، وتولى أمرها طارق بن زياد مع قوة مرابطة هناك. ثم أنشأ ولاية السلجماسة في إقليم السوس الأقصى، وبذلك انتهى فتح المغرب حوالي سنة 90 للهجرة 708 ميلادي، وبعد سنتين شرع المسلمون في فتح بلاد الأندلس. نبدأ الآن إلى عصر الولاية في المغرب. عندما انتهى عصر فتح العرب والمسلمين لبلاد المغرب سنة 90 للهجرة، بالتالي سوف يدخل المغرب بعصر جديد اسمه عصر الولاة، وهذا العصر سوف يشهد انتشار الإسلام والتعريب في هذه المناطق. ويتفق المؤرخون على أنه بولاية إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر دينار الأنصاري سنة 100 للهجرة أي 718 أضحت الغالبية العظمى من السكان من المسلمين، الأمر الذي يدعو إلى الاستغراب، فمصر وهي الدولة المجاورة إلى الشرق لم يصبح الإسلام دين الغالبية العظمى من سكانها إلا في نهاية العصر الفاطمي، أي بعد 5 قرون من الفتح، ثم شكل الأقباط أقلية كبيرة بعد ذلك. ولكن العنصر الرئيسي الذي أعان على انتشار الإسلام في بلاد المغرب هو أن النصرانية لم تكن عميقة الجذور بين السكان في المغرب، ولم تتعدى في معظم الأحوال المناطق الساحلية وخاصة إفريقية تونس الحالية، حيث أن العناصر الوافدة من الروم والأفارقة كانت تقيم هنالك، وكان البربر ينظرون إليهم على أنهم أجانب، ثم أصيبوا بالوهن عند مقدم المسلمين، وبالتالي انتهى دور المسيحية بعد الفتح الإسلامي، ودمرت العديد من الكنائس في نتيجة الفتح والفوضى التي سادت البلاد. وكان البربر في المعظم من الوثنيين، لم يتمرسوا بديانة سماوية، ولم تكن لديهم لغة مكتوبة تعينهم على حفظ تراثهم، ولم تكن اللغة اللاتينية ذائعة بينهم، وكان تأثرهم واضحا بمقدم ديانة سماوية ذات تراث وهو الإسلام، بحيث أقدموا على اعتناق الإسلام بأعداد كبيرة. وقد لاحظنا أن كل من كسيلة والكاهنة لم ينجحا في ثورتيهما، لأن بلاد المغرب كانت قد قطعت شوطا طويلا في طريق الإسلام والتعريب، بيد أنه إذا كان إسلام البربر قد أتى سريعا، فإنه كان من الممكن أن يأتي ارتدادهم عن الإسلام، وخاصة عند حصول الثورات سريعا أيضا. لكنهم على اعتراف بسطحية إسلام البربر في أحوال بعينها، إلى أن ذلك لم يكن يعني بالضرورة زوال إسلامهم في أحوال أخرى. ويلاحظ أن العرب درجوا منذ السنوات الأولى الفتح على الاستعانة بالبربر ضمن سياسة الاندماج وأدخالهم في الجيوش، وكانوا يعاملونهم معاملة طيبة، وكان الفضل يعود في ذلك إلى عقبة بن نافع وإلى القائد حسان بن النعمان الغساني الذي كان يعطي البربر نصيبهم من الغنائم، بل أنه رتب لهم أعطيات ثابتة تصرف من بيت المال. ويلاحظ أيضا أن العرب حرصوا منذ ولاية عقبة على نشر الإسلام وتعميقه بينهم، فأنشئت العديد من الرباطات التي دعيت أحيانا بالقصور، وأولها رباط شاكر الذي يعود الفضل في ابتنائه إلى عقبة نفسه، وأنشأ المساجد الجامعة مثل مسجد القيروان والمسجد الجامع في تونس، وإلى أن ازداد عدد الرباطات وازدادت عدد المساجد في المغرب. وبحيث ظهر بعد جيلين أو 3 علماء من البربر أنفسهم، بعضهم من تلامذة الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه الذي توفي سنة 179 هجرية 795 ميلادي. ازداد إيمان البربر بالإسلام لما لمسوه من سياسة طيبة عند العرب، وكانت اللاتينية صفوة لغة الصفوة، في حين أن اللغة العربية قد انتشرت بعد عملية التعريب، وصارت اللاتينية فقط تستعمل في دوائر الكنيسة وحدها. نتكلم الآن عن الثورة البربرية الكبرى، وهي الثورة التي حدثت في شمال إفريقيا، ويقع سبب ذلك أن بعض ولاة بني أمية كانوا يعاملون البربر معاملة خشنة. ونذكر على سبيل المثال الوالي يزيد بن أبي مسلم الذي تعامل مع البربر، جعلهم يخذلونه بعد شهور قليلة من ولايته سنة 102 هجرية 720. وكذلك نشاهد أن السكان البربر الأصليين كانوا يشعرون بأن لهم شخصيتهم المستقلة، وأن هنالك سمات تجعلهم يختلفون عن العرب رغم وجود الدين الذي يوحد الطرفين. وجاءت ثورة البربر ضد الخلافة الأموية، وذلك عندما دخلوا في أحزاب المعارضة المناهضة إلى الدولة الأموية، وخاصة الخوارج الصفرية والإباضية. والخوارج كانوا ينظرون إلى أن من حق أي مسلم تولي الخلافة سواء كان عربيا أو غير عربي، المهم أن يكون حسن الإسلام. ففي سنة 116 هجرية تولى عبيد الله بن الحباب بلاد المغرب والأندلس، فاستعمل عمر بن عبد الله المرادي على طنجة، فأساء السيرة وتعسف في الجباية وأراد تخميس البربر بزعم أنهم فيء المسلمين، فأثار غضبهم وبعثوا إلى الخليفة هشام بن عبد الملك يشكون ابن الحباب وعماله، لكنهم لم يجدوا آذانا صاغية. ولدى عودة الوفد من دمشق بدت نذر ثورة بربرية عمت بلاد المغرب جميعها وهددت دولة الإسلام والعرب معا، حيث ثار البربر في طنجة سنة 122 هجرية 740، وتزعم ذلك سقاء من البتر يدعى ميسر المدغري، ودعا نفسه بالفقير ودعاه أعداءه بالحقير، واستطاع أن يضم إليه قبائل غمارة ومكناسة وبرقواطة، ولكنه لم يرفع شعارات بربرية بل أنه رفع شعارات خارجية نسبة إلى الخوارج، وضم الكثير من العرب المناوئين للدولة الأموية، واستطاع أن يسيطر على طنجة ويقتل عامله، ثم ويسير إلى إفريقيا. وعلى مقربة من تاهرت اصطدم بجيش أموي يقوده خالد بن أبي حبيب الفهري، لكنه لم يكن لقاء حاسما، إذ ترتب عليه أن قتل البربر ميسرة وولوا عليهم خالد بن حميد الزناتي. وفي مكان قريب من طنجة انتصر البربر على العرب وأفنوا معظمهم، وقد دعيت هذه المعركة بغزوة الأشراف لكثرة من قتل فيها من أشراف العرب. وقد اضطر الخليفة هشام بن عبد الملك إلى أن يرسل جيشا كبيرا، توجه من دمشق سنة 123 هجرية، ويضم 27 ألف من عرب الشام يقودهم كلثوم بن عياض القشيري، أضيف إليهم 3000 من عرب مصر، كذلك من العرب البلديين وهم جيل الفتح وأبنائهم، يقودهم حبيب بن أبي عبيدة بن عقبة بن نافع الفهري. ولكن هذا الجيش الكبير هزم بدوره عند بقدورة على وادي سبو، ولاذت فنونه بعضها في إفريقيا وبعضها الآخر في سبتة بقيادة بلج القشيري، ثم عبرت إلى الأندلس، وامتدت الثورة امتدادا واسعا من أقصى السوس في الغرب إلى طرابلس في الشرق، وأفحت القيروان شبه محاصرة من كل جهة. فعاود الخليفة هشام بن عبد الملك إرسال جيش آخر كبير عدته 50,000 من عرب الشام، يقودهم حنظلة بن صفوان الكلبي. وبعد أن اتحد مع أهل القيروان توجه للقاء البربر بموضع يبعد 40 ميلا غربي القيروان يدعى بالأصنام، وتمكن العرب سنة 124 للهجرة وأوائل 125 هجرية من هزيمة البربر الذين كانوا يقودهم عبد الواحد بن يزيد الهواري، وعاودوا هزيمتهم مرة أخرى بموضع يدعى بالقرن وكان يقودهم عكاشة بن أيوب الزناتي. ووصلت الأخبار إلى هشام وهو مريض مرض الموت، وقيل أن الأخبار قد وصلته وهو قد توفي سنة 125 للهجرة. الفهريون انقسم العرب في إفريقيا شأنهم شأن العرب في أقطار أخرى إلى قيسية ويمانية، لكنه إلى جانب هذا التقسيم العرقي كان هناك تقسيم آخر سياسي وهو بلدية وشامية، ويقصد بالبلدية جيل الفتح وأولادهم وهم الذين قاموا بالعبء الرئيسي في فتح المغرب، وكانوا بالدرجة الأولى يمانية أي أنهم كانوا دون القيسية مكانة ومدنية، وكانوا يحقدون على الدولة منذ وقعة الحرة في سنة 63 هجرية. ويقصد بالشامية الأجناد التي وردت إلى المغرب بعد عمليات الفتح، وخاصة إبان الفتنة البربرية، وكان في معظمهم قيسية أو إن الصدارة فيهم كانت للقيسية. بعد أن انتصر العرب على البربر تطلع البلدية منهم إلى السيادة لطول عهدهم بالمقام في بلاد المغرب، وتطرقوا إلى مجالات أخرى مثل المجال العسكري وغيرها، وخالطوا أهل البلاد وعانهم ذلك على التطلع من ما جرى تطلع إلى أحوال البلاد. وكان أبرز العرب البلدية في هذه المرحلة هو عبد الرحمن بن حبيب بن أبي عبيدة بن عقبة بن نافع الفهري، وكان قد لجأ إلى الأندلس عند هزيمة العرب في أول الفتنة، وحاول أن يجد لنفسه دورا على مسرح الأحداث ولكنه لم يحقق هذا الدور، ثم عاد إلى المغرب واستعان بقومه وحاصر حنظلة بن صفوان الكلبي في القيروان سنة 127 هجرية ولم يجد رجل وكان صالحا، إلا أن يحقن دماء المسلمين فغادر المدينة وعاد أدراجه إلى دمشق، ولم يجد الخليفة الأمه مروان بن محمد إلا أن يقر عبد الرحمن في ولايته، وكذلك فعل الخليفة العباسي السفاح وأخوه المنصور. لم تستقر أمور إفريقيا في يد ابن حبيب، فقد نشبت عدة فتن لعرب بربي وصفرية وإباضية.
هذه أسئلة حول تاريخ المغرب العربي الإسلامي. السؤال الأول هو: لماذا فكر العرب في فتح المغرب؟ السؤال الثاني: ما هي مراحل فتح المغرب؟ السؤال الثالث: ما هي العقبات التي واجهها العرب الفاتحون في المغرب. ثم السؤال الرابع، ما هي السياسة التي اتبع الفاتحون بما يعرف بسياسة الاندماج؟ السؤال الخامس والأخير، وهو يتعلق بثورة البربر الكبرى التي حدثت في خلافة هشام بن عبد الملك. نأتي الآن إلى المصادر والمراجع. بداية نحب أن نقول أن هنالك مصادر ومراجع، منها أولا كتاب ابن عبد الحكم فتح مصر والمغرب، ثم هنالك كتاب ابن عذال المراكشي المغرب في أخبار الأندلس والمغرب، ثم هنالك كتاب الدكتور عبادة كحيلة المغرب في تاريخ الأندلس والمغرب، ثم هنالك كتاب للدكتور حسين مؤنس حول فتح المغرب، وكذلك هنالك كتاب السيد عبد العزيز سالم المغرب العربي الكبير.